تطرقنا في الدرس السابق إلى تخريج الآيات الشريفة، ثم تخريج الأحاديث، ثم لضيق الوقت تحدثنا عن صفات المحقق، والآن نعود إلى تتمة التخريج. الفقرة الثالثة هي تخريج الأقوال. تخريج الأقوال يتضمن عدة أشياء، الآن نتطرق إليها في عدة نقاط. ترجمة الأعلام. في التخريج من الكتب الرجالية يذكر رقم الترجمة من الكتاب، يعني أعيان الشيعة جزء هلقد صفحة 16 رقم الترجمة 62 مثلا. المعروفون من الرجال يختصر في تراجمهم، والمغمور منهم يترجم له مفصلا، يعني أن هذا الشخص معروف الآن آن الشيخ المفيد، هل أنه أترجم له صفحة ونصف صفحتين وثلاثة؟ لا، هو محمد بن نعمان تلعكرة البغدادي، متوفى سنة 413، وهو أشهر من نار على أعلم، ينظر ترجمته فلان كتاب فلان كتاب فلان كتاب. وهذه الكتب التي أعطيها مثلا للتخريج هي لازم من أمات الكتب، يعني الكتب القديمة. وأما المغمور أترجم له مفصلا، يسألني الشيخ علي أنه منين أجيب ترجمته؟ إذا أنت كنت متسلط على المخطوطات ومتسلط على مصادر لم يعثر عليها غيرك، فتجمع هذا من المخطوط وشيء جديد وتترجم إلى هذا الشخص المغمور. عدم الإطالة في ترجمة الأعلام، وبعضهم يترجم لهم في آخر الكتاب شوكت، وهو الأفضل إذا كان تحقيقك لإجازة حديث، وحينها ترتب أسماءهم بحسب التسلسل الألف بائي، يعني عندي كتاب إجازات حديث، عندي إجازة حديث، إجازة الحديث العلم يتكرر أكثر من مرة بالكتاب، مثل وعن الشيخ المفيد وعن الشيخ المفيد وعن الشيخ المفيد، أنت راح شو تسوي؟ أحالة أنه ترجمته بصفحة هالقد ترجمته بصفحة هالقد. هذا أكو في كتب الإجازات، لا بالأخير الأعلام يترجمون بس مرة تذكر بالهامش أنه ترجمناه بالرقم في آخر كتاب بالرقم كذا، مثلا تذكر رقم، واللي بالأخير ترجمهم شو تسوي؟ ترتبهم على الألباء. الاهتمام بضبط أسماء الرجال وآبائهم وألقابهم وبلدانهم وتواريخ وفياتهم. الحديث أو القول بالنسبة للأحاديث، هاي رقم 2، خلصنا التراجم. الحديث أو القول الناقص بالسقط والقطع والخر وما شابه ذلك، يتمم من المصدر بين معقوفين إلا كلام المؤلف، فإنه يبقى مجهولا مع عدم العثور على أصله، والأوفق يذكر بالهامش. يعني أنه أنا عندي حديث، هذا الحديث ساقط بقطع بخرم بأي علة، لو كان أنه المؤلف نقله من مصدر فأنا أتمم من المصدر، لكن هاي التتمة أنا أخليها بالمتل فوق، أخليها بين معقوفين. ليش؟ لأنه زيادة. إذا كان كلام مؤلف يعني تعبير المؤلف يعني قلم المؤلف، شنو؟ يبقى مجهولا مع عدم العثور على أصله. مرة أن هذا القول نقله أحد الأعلام بعده، ممكن أنه أنا أتمم من المصدر الحديث المتأخر، مرة ما موجود، والأوفق يذكر بالهامش. يعني أنه أنت لقيت خرم فد سطر فد نص سطر فد أربع كلمات، مو تجي تتمم من عندك التصوخ صياغة وتخليها بالمتل، لا، تكتب جوا في الأصل خرم، والأوفق للسياق تخلي العبارة اللي أنت استظهرتها يعني بحسب خبرتك، بحيث أن هذا الاستظهار مالتك ما يسوي خلل بالسياق أبدا، بس نضيف العبارة شلون نصوها إلا كلام المؤلف، فإنه يبقى مجهولا مع عدم العثور على أصله، والأوفق يذكر في الهامش، والأوفق للسياق يذكر في الهامش. وإن كان الساقط كلمة أو كلمتين ممكن وضعهما بين معقوفين في المتن بشرط موافقة السياق لهما. يعني مثلا لو عد بالمتن أنه ذهبت السوق، تحتاج إلى وإلى جدا واضحة، ذهبت إلى السوق، ممكن أنه أنا أخلي إلى بين معقوفتين بالمتن وأكتب ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. ثلاثة، من يحتج بقوله يعدل ومن يرد عليه يجرح. مثلا إذا أنا جاي أنقل حادثة رد الشمس، هذا اللي نقلها منه ابن الجوزي فرضا، أجي أمدح بالهامش، مصادر مدحه مصادر صدقه بالهامش، زين، ومن يرد عليه مثلا أنه أنا ذكرت الذهبي طعن بقضية رد الشمس على سبيل المثال، أجيب بالهامش من ذكر أن الذهبي كذاب على سبيل المثال، من ذكر أن الذهبي ما عنده مصداقية بالحديث، ينظر فلان كتاب. أربعة، إذا أشار المؤلف إلى قول أو كتاب فعند التخريج اكتب ينظر ثم اذكر مصدر القول أو اسم الكتاب. هذا المؤلف أشار، مو ذكر نصا، فقط إشارة، واضح وأشرحها. خمسة، الكتب القديمة المذكورة في المتن تعرف بالهامش من الذريعة وغير الذريعة. الكتب القديمة يا هي مثل، مو هذا نقل المؤلف من بحار الأنوار، أجي أعرف أنه بحار أنوار العلامة المجلسي كذا مثلا، لا، أقول مثلا رسالة في الرضاع ومن رسالة الرضاع للشيخ المفيد، مثلا أنا أذكر رسالة الرضاع للشيخ المفيد اسمها الصريح مثلا فلان كذا، ينظر الذريعة جزء هلقت صفحة هلقت. الكتب القديمة أعرفها، منين أعرفها؟ من الكتب المختصة. الكلمات الغريبة تشرح بالرجوع إلى معاجم اللغة كالصحاح وغريب الحديث والنهاية ولسان العرب والعين والقاموس وتاج العروس والمجمع، يعني مجمع البحرين، والرجوع إلى الحديث منها في المصطلحات الجديدة، يعني أنه عبارة في كل ذن الكتب ما موجودات وموجودة في كتاب الوسيط، أروح أرجع للوسيط في المصطلحات الجديدة، ولا ينقل معنى كلمة مثلا من بحار الأنوار. لو أن العلامة المجلسي تدرون أنه عنده بيانات بالأحاديث، وفي البيان شرح غريب لغة، وهذا الشرح مالته هو ما أخذه من نهاية ابن الأثير، مو أجي أنه أخرج من بحار الأنوار وأترك نهاية ابن الأثير. ليش؟ لأن العلامة المجلسي كتابه غير مختص باللغة بالتعريف الألفاظ اللغوية، وإنما المختص هو كتاب نهاية الغريب، فأرجع إلى الكتب المختصة.
حتى لو كان الكتاب شرح مثل درعات العقول،
بلي، لا لا، ترجع للكتب المختصة، كتب اللغوية المختصة. شلون؟ أنه مثل إذا حصلت الآن راح نجي، إذا حصلت بيت شعر مثلا لبيد، الشعر للبيد، وهذا ذاكر المجلس الثاني الأول في مرآة العقول، هل أنه خرج على المرآة؟ لا، أروح أخرج لازم من الأصل ديوان لبيد. فهنا شرح غريب اللغة منين نستقي؟ من كتب الأصل اللغوية. البلدان والأمكنة ونسبة الأعلام تضبط على معاجم البلدان. مثلا نسبة الأعلام هذا الحلي، مو أروح أكتبه هو واحد كاتب الحلدي مثلا أو الحلي مثلا، كون أنه أروح أضبطه على كتاب معجم البلدان. ويشرح عن البلد في الهامش، مثلا من كتب معجم البلدان مراسل الإطلاع، خطط بغداد، خطط جبل عامل، العراق قديما وحديثا، وهكذا أكو كتب مختصة بالبلدان. زين، هنا هم إذا تردون الضوفون، ويستثنى من التعريف البلدان المشهورة كبغداد ودمشق. زين، إذا أنا بغداد ذكرها بالمتن، أروح أجي أشرح بغداد وهي عاصمة العراق كذا وكذا وكذا، تأسست؟ لا، ما يحتاج، هاي أعلام. مثال في حاء، لاحظوا هذا الضبط، هذا الضبط لبلد العلم. في حاء الإسفاقسي، في جيم الإسفاتي، هذا العبارة من عندي يعني من المحقق. الظاهر مصحف عن السفاقسي نسبة إلى سفاقس، وهي مدينة من نواحي أفريقيا جل غلاتها الزيتون، وهي على ضفة الساحل، بينها وبين المهدية 3 أيام، وبين سوسة يومان، وبين قابس 3 أيام، وهي على البحر ذات سور، وبها أسواق كثيرة ومساجد وجوامع، وسورها صخر وآجر إلى آخره، ينظر معجم البلدان 3/223. شوف الأسفاقسي والأسفاتي ضبطناها بالسفاقسي، طبعا هذا كله استظهار. 8 عدم الجزم إلا بعد التثبت والاستقصاء يعني بالهامش، وعدم تخطئة المؤلف والعثور على أصل الخطأ. مثلا أثناء تحقيقي إلى كتاب مجالس الحسين، مجالس الحسين للشيخ كاشف الغطاء، شفت أنه ينقل نص عن المسعودي أنه على ما في بالي أن الرجال 500 كان رجل، لما تروح للمسعودي شو تشوف؟ تشوفهم 250 على سبيل المثال. فأنا مو أجي يعني أغلط الشيخ كاشف الغطاء أنه هذا غلط وما قاله من سهو القلم وقال كذا، أشوف أنه ألاحظ أتابع أنه كاشف الغطاء من أين جاء بهذا الغلط، ما يصير أنه يعني من سهو القلم. ها عثرت على أنه هذا النص ناقلة من كتاب بحار الأنوار طبعة الحجرية عن المسعودي، فعرفت أن الغلط هي نسخة بحار الأنوار المطبوعة حجرية. تصحيح وضبط نص منقول يكون بالهامش، أما إذا كان هو بالهامش فيصحح بين قوسين ويكتب شارحة وحرف ضاء، مثاله بضعة بضع. زين عدي أنا بالمتن، بالمتن أكو غلط بالمتن، أصحح وين؟ بالهامش. أما إذا كان أنا عدي نص ناقلة بالهامش، أنا المحقق ناقل نص بالهامش، وهذا النص المنقول بغلط كأن يكون نحوي، فشنو أسوي؟ مثلا إذا بالنص غلط أكو مثلا بضعة، مثلا بضعة، أفتح قوسين أكتب بضع شارحة ضاء، هاي الضاء شنو؟ يعني معناتها ضبط. الآن يجيني واحد يقول لي شيخي ليش ضبط اقتصاد؟ الضاد اقتصاد مو، ليش اقتطاء مو اقتصاد؟ فشنو نقول له؟ نقول له أنه تعارف وتسالم بين التراثيين أنه يرسموها بأخت الطاء. 10 كذا تستخدم للكلمة الغريبة وتصحح الكلمة من النسخ من دون ذكر كذا ومن عند المحقق بحسب خبرته، يعني أنه إذا أنت وجدت كلمة غريبة بهاي النسخة أليف، لقيت أنه الصحيح بالنسخ الأخرى فثبت الصحيح من النسخ الأخرى وما يحتاج تقول كذا. إذا لقيت هاي الكلمة غريبة وإنت عندك صحيح، إنت عندك تصحيح لها، فتصحح بالها مش مو بالمتن. إذا لقيت هاي الكلمة الغريبة وما عندك تصحيح إلها من النسخ الأخرى وما عندك تصحيح إلها من نفسك، بس تكتب جوك كذا ونقطة، يعني حتى يعرفون أنه أنت منتبه. بعض الأمثلة للتصحيحات. المثال الأول، جد الشيخ شير محمد، الصحيح عند الشيخ شير محمد، جد صحفت إلى عند. المثال الثاني مثلا، كذا والظاهر مصحف عن المعتمد، فقد بويع المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد، هذا قبل فوق بالمتن المعتضد فوق، وأنا جاي صحح جاي أقول الصحيح المعتمد، فقد بويع المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله، وهو يوم الثلاثاء 12 شهر رجب سنة 279 هجرية، بينما قبض الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سنة 216-260 هجرية. عفو. المثال الثالث، لأنه أنا ما جايب عبارة المتن، بالمتين أكو أنه اللي يسمي الإمام الحسن عليه السلام معتضد، بينما هو الصحيح المعتمد، فهنا أنا خليت هامش على المعتضد فوق وكتبت جوك كذا والظاهر مصحف عن المعتمد، فقد بوي على المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله، هو اليوم كذا سنة 279، بينما قبض الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سنة 260. وضحت شيخي؟ شوف مثال الثالث هاي بالمتن، وكان من العلماء. المثال الثاني كتبوا سهم وراء الثاني في المتن أن المعتضد سمى الإمام العسكري عليه السلام. زين نجي المثال الثالث وراء الثالث كتبوا هذا النص في المتن. النص شنو؟ وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين على جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد في العبادة ورفض السوى. الهامش نخليه على السوى، شنو رفض السوى؟ نخلي الهامش على السوى كذا في المصدر والأصل، وأراها مصحفة عن السوء وهي نقيض الحسنى. فلاحظ 11، أهل العلم والتصنيف بالتخريج يقدمون على أهل الجمع. معروفة أنه أكو مؤلف فقط يجمع نصوص ويخرج كتب، وأكو لا مؤلف ثبت محقق كذا، فذول المؤلفين أهل التحقيق والمتانة يقدمون على أهل الجمع. 12، بعض الفوائد المتعلقة بالتخريج، إذا كان عنوان الكتاب لعدة مؤلفين تثبت مع العنوان اسم المؤلف. مثال الأمالي بين قوسين تكتب الطوسي، هاي شو وقت إذا بالمتن لم يذكر أنه نقلته من أمالي الشيخ الطوسي؟ شو يقول؟ يقول وفي الأمالي، وإنت خرجت من الشيخ الطوسي تكتب الأمالي بين قوسين الطوسي، على الطوسي كتبوا سهم. إذا لم يذكر الطوسي في المتن زين، الأمالي الصدوق، وكذا الغيبة، عندكم الغيبة، غيبة الشيخ طوسي، غيبة الشيخ صدوق لأكمال الدين، غيبة النعماني، تكتب جوا الغيبة للنعماني، الغيبة للصدوق مثلا. زين راح تشوف بالمتن أنه الغيبة وفي غيبة الصدوق، تجي تقول الصدوق ما عنده غيبة. احفظ أنه كل كتاب يتحدث عن غيبة الإمام عجل الله فرجه وعن الإمام يسمى الغيبة، وكل كتاب يتحدث عن الزيارة يسمى كتاب المزار. إذا تريدون تضيفوها سهم عن الغيبة، كل كتاب يتحدث عن الغيبة والإمام، عن غيبة الإمام يسمى الغيبة. فغيبة الصدوق هي إكمال الدين، وكل كتاب ينقل الزيارات فهو فيسمى بالمزار. فمزار ابن طاووس شنو؟ مصباح الزار. واضح؟ وشروح النهج كذلك، لمن ينقل عن شرح نهج ابن أبي الحديد بالهامش أكتب لابن أبي الحديد، لابن ميثم البحراني، وهكذا حتى أميز. إذا كانت طبعات مختلفة لمصدر واحد نثبت مكان الطبعة. مثال ينظر بحار الأنوار، إذا كانت طبعات مختلفة لمصدر واحد نثبت مكان الطبعة. مثال ينظر بحار الأنوار 3/22 حديث 5، مثلا نكتب مثلا مطبعة الوفاء، هاي كتبوها ناسي هاني، مطبعة الوفاء مثلا بيروت، أو فارزة، أو مطبعة دار الكتب الإسلامية. تريد تطوروها بعد، أو مطبعة الكمباني اللي هي الحجرية. زين لابد للمحقق من أن يعرف دلالات بعض الكلمات، مثل ذكر مثلا، وذكر أحمد الحلي هنا يعني معناه نقله، قال نقل، أورد يعني ذكر في كتابه، تعرض تعرض يعني أشاره، قيل هاي للتضعيف يعني، وقيل أنه ذهب مثلا، شنو يعني ما متأكدين. الكتاب الوافي والرجوع إليه بحسب الأبواب، بعض الفوائد هذه مثلا أنه أنت عندك تخريجة مثلا، خل نقول أنه يعني ماكو كمبيوتر، عندك حديث بالصلاة وذكر أنه هو في الوافي، قال الفيض الكاشاني في الوافي وذكر حديث الصلاة، هل معناته أنه أقرأ الكتاب الوافي كله من أول إلى آخره؟ نفترض أنه ماكو كمبيوتر، لا، أروح لكتاب الصلاة وأستخرج هذا الكتاب. مثلا شلون نخرج قول من كتب ابن طاووس؟ إذا زيارة أروح لمصباح الزائر، إذا يتعلق بدعاء اليوم أروح الفلاح السائل، إذا يتعلق بدعاء الشهر أروح للدروع الواقية، إذا يتعلق الدعاء بالسنة أروح لكتاب الإقبال. لابد أن المحقق يصير عنده مكنة في استخراج هذه الأشياء. وإذا نقل عن رجال الطوسي بالمتن ولم تعثر عليه بالطوسي، وين أروح؟ أروح الكتاب الفهرست، لأنه أحيانا يصير أنه واحد يشتبه سبق في الفهم. كتب المزار إذا تحقق كتاب زيارة تحقيقها يقتصر على اختلاف النسخ وذكر الأسانيد بالهامش للمرسل ومعاني الكلمات اللي هي شرح غريب اللغة والتخريج للزيارة والدعاء. الإحالة على كتب الاختصاص، مثلا في حديث الغدير لمن تحيلون؟ إلى كتاب الغدير. بالكنى والألقاب، إذا لقب لمن تحيل؟ إلى كتاب الكنى والألقاب. عندك عالم من علماء قزوين، وين تروح؟ قديم، إلى التدوين في تاريخ قزوين. عندك عالم بغدادي قديم، وين تروح؟ إلى تاريخ بغدادي، بغداد ابن الخطيب. إذا صحابة تروح كتاب تحفة الأحباب. إذا بالنسب تروح لب الألباب في تهذيب الأنساب، وهكذا. مثلا المؤلف بحراني أو قطيفي، أو قطيفي تروح علما إلى كتاب أنوار البدري. إذا هذا العلم من تلاميذ العلامة المجلسي، وين تروح؟ إلى كتاب تلامذة المجلسي للسيد أحمد الحسيني. إذا تدور لك كلمة عن القرآن بيا آية، وين تروح؟ للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن. بحار الأنوار ممكن أنه الاستعانة به بالكمبيوتر. الكتب الستة، إذا مثل وين تروح؟ إلى مجموع الأمثال. إذا نقيب من النقباء، نقباء السادة، وتريد تطلع ترجمته، وين تروح؟ إلى نقباء السادات للسيد عبد الرزاق كمونة، نقباء الأشراف، هاي حذفوها السادات، نقباء الأشراف. العفو، أي صحيح. إذا نقباء السادات، وين نرجع؟ إلى كتاب نقباء الأشراف للسيد عبد الرزاق كمونة. إذا نسابة، وين نرجع؟ إلى منية الراغبين في طبقات النسابين. كون المحقق يعرف الكتب المختصة في هذه الأمور. تحقيق كتب اللغة تحتاج إلى ضبط الشكل حتما. النقل من الكتب الفارسية يتم بأمانة وعدم تجاهلها. رموز الكتب في الكتب الرجالية لا تحل بالكتب الرجالية. مثلا لما نقول في جين، في خاء، في كش، في كذا، مو أجي أسويها في رجال كشي، لا. أول أنه هذا فشي متعارف عليه في كتب الرجالية، ثاني شيء لابد أنه احنا نحافظ على هذا التراث والأثر. عند كتابة مقالة في مجلة يقلل من الهوامش قدر الإمكان، إلا في المجلات العلمية. جماد الآخرة تكتب وليس الثانية، هاي بعض الوصايا، ربيع الآخر وليس الثاني. ليش؟ لأنه إذا قلنا الثاني لابد أنه أكون الثالث والرابع. وكل شهر يبدأ بحرف الراء يسبقه كلمة شهر، مثل ربيع، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، شهر رجب. وبالتواريخ لا نقول المصادف بل نقول الموافق. صلى على محمد وعلى محمد. زين. هاي قاعدة قريتها موسوعة الشيخ محمد علي الأردبادي ويلتزم بها. أنا سماحة أفضل العفو. الآن صفحة 24، تحقيق الأبيات الشعرية والدواوين، صفحة 24. شلون نحقق ديوان؟ شلون نخرج ديوان؟ ضبط الأبيات الشعرية إملائيا بالشكل وبالوزن، بالشكل يعني الحركات. التصحيح يثبت من النسخ الأخرى، يعني إذا كان عندي أكثر نسخة من الديوان، أو المصادر ويكتب بالهامش. البيت المخالف للوزن يمكن تثبيته بالهامش، مثلا أكتب كذا مثلا والوزن مختل وإنما والأوفق كذا. تثبيت اختلاف النسخ كلمات البدل في الهامش بما ينفع السياق. يثبت الشعر على علاته ولا يحذف، ويستظهر الصحيح في الهامش. تخريج الأبيات الشعرية على ديوان الشاعر مو على كتب متأخرة. إذا ذكرت بعض أبيات القصيدة يشار إلى عدد أبيات الأصل في الهامش، يعني قصيدة طويلة وبالمتن أكو أربع أبيات، أقول القصيدة مثبتة في ديوان الشاعر وهي من 48 بيتا مثلا. وإذا ذكرت بأكثر من موضع يشار كم بيت ذكر منها في المصادر متفرقة، مثلا فلان ذكر من عندها أربع أبيات، فلان ذكر 40 بيت، فلان ذكر 100 بيت مثلا. إذا لم يكن للشاعر ديوان فيخرج شعر القائل على أقدم من ذكره من الكتب، وتقدم الكتب الأدبية على غيرها. تصحيح نسبة قائل الشعر إن اختلف فيه. إثبات اسم الشاعر في الهامش إن لم يذكر في المتن. تثبيت وزن الشعر في مطلع القصيدة بين معقوفين ليس بالضروري. جعل التخميس والتشطير والتضمين والتأريخ الشعري بين قوسين للتمييز عن الأصل. جعل العناوين بين معقوفين، عناوين القصائد، وعند كثرتها يشار في مقدمة التحقيق دون المعقوفين. أكو عناوين عند هواية بالكتاب، ففي منهج التحقيق أكتب أن العناوين هي من زيادة من المحقق. أما إذا العناوين قليلة بالكتاب أخليها بين معقوفتين وأشير إلى موضحة أنه ما بين المعقوفين من المحقق. لا يجعل في آخر الشطر نقطة، يعني في نهاية الشعر بيت الشعري. أرقام الهوامش تكون في آخر البيت للحفاظ على جمالية فن الإخراج. مثلا هذا بيت وهذا بيت، هذا البيت بكلمتين شرح لغة وهذا بثلاث كلمات. مو هذا البيت هالبيت هالقدوتة وبيت هالقدوتة أخلي بي خمس هوامش بالنص، أخلي هامش واحد بالأخير وأكتب فلان كلمة معناها كذا، سطر جديد فلان كلمة معناها كذا، حتى شنو؟ للذوق الفني، ذوق الإخراج الفني. بيان مناسبة القصيدة وتاريخ القصيدة إذا عثرت عليه أنه هذا الشاعر بيا مناسبة قال مثلا هاي القصيدة. طبعا إذا عندك مو من جيبك تخلي، إذا عندك مصدر يذكر هذا الشيء. شرح غريب اللغة بالهامش مع ذكر المصدر. ترجمة الأعلام الواردين في مناسبة الشعر وفي ضمنه مع ذكر المصدر. فهرسة مطلع الأبيات في آخر الكتاب على القافية وعلى الأبواب إن لم يكن مرتبا. إن حقق نسخة الديوان ووجد أبياتا لصاحب الديوان غير موجودة في الأصل، يعني المحقق وجد، فيستدرك على الديوان في آخره بعد الإشارة إلى ذلك في مقدمة التحقيق. 21. ينبغي لمن يحقق ديوانا أو مجموعة شعرية أن يكون عنده ثبت بالدواوين المطبوعة. 22. إن جمع المحقق الديوان أو الشعر المتفرق فيكتب على الغلاف صنعة وتحقيق فلان، ويذكر اسم المحقق. صنعة وتحقيق. إذا ضرب الشاعر على القصيدة في الديوان الخطي خطأ فيه، يعني يرى المحقق علة ذلك الشطب بالخبرة. هل القافية موزونة؟ ليش شطبها؟ هل الشعر موزون؟ هل فيه ركة؟ هل فيه مجون؟ هل فيه هجاء وبعدين اتندم؟ أو أمثال ذلك. فحينئذ لا يثبت إذا تعرف على العلة. ترجمة الشاعر في مقدمة الكتاب أو المقالة ترجمة وافية، والحديث عن الشعر وتحقيقه مع إثبات صور النسخ. التشطير، شنو معنى التشطير؟ هذا مثال للتشطير. صدر البيت ثم عجز المشطر ثم صدر المشطر ثم عجز البيت. مثال ذلك أنا ذكرت مثال للسيد هاشم الحلي. مثال ثاني قدامكم، يعني أنه هذا اللي بين القوسين هو أصل البيت. شوفوا المقطع الأول، أصل البيت بين قوسين بعدين المقطع الثاني الشطر هو أصل البيت، فهذه الزيادة اللي بيناتك بدون أقواس هذا من المشطر. مثال ثاني أكو التخميس، شنو؟ صدر المخمس عجز المخمس ثم صدر المخمس صدر البيت عجز البيت، العفو، صدر المخمس عجز المخمس ثم صدر المخمس صدر البيت عجز البيت. هذا المثال قدامكم، يعني اللي بين قوسين هذا من الأصل، وأما ذني اللي ما بها أقواس هذا من المخمس، مخمس العفو. التضمين يعني شنو؟ أنه شاعر يضمن الأبيات الشعرية أما كلمة أو آية أو حديث أو مثل سائر أو بيت شعر. مثلا أنا ذكرت لكم هنا تقريبا مثاليا، تضمين كلمة من الصغرى، تضمين آية. صلى الله على محمد وعلى محمد. صفحة 30، صفحة 30. كيفية تحقيق كتب الإجازات؟ تعلمون مجموعة إجازات، تعلمون أن الإجازات التحريرية من حيث الحجم على ثلاثة أنواع، إجازة الحديث يعني. الأول صغيرة مقدارها شقد؟ أقل الصفحة. المثال تأتي في آخر نسخ الخطية بعد قراءة الكتاب على المجيز وغير ذلك. الثاني إجازة متوسطة مقدارها شقد؟ من صفحة إلى ثلاث صفحات. المثال راجع إجازات الشيخ الأردبادي المطبوعة ضمن موسوعته في مركز إحياء التراث في العتبة العباسية وغير ذلك. الثالث كبيرة ويعبر عنها بالمبسوطة وهي ما زادت عن الثلاث صفحات. المثال عندكم الثالث، لا الثالث كبيرة ويعبر عنها بمبسوطة وهي ما زالت عن ثلاث صفحات. المثال الإجازة الكبيرة للعلامة الحلي والتي طبعت بتحقيق المرحوم المجيد كاظم عبود الفتلاوي، ولؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين والتي طبعت بتحقيق السيد محمد صارق على بحر العلوم. اثنين وتعلمون أن مجموع الإجازات من حيث المجاز والمجيز أيضا على ثلاثة أنواع. الأول هي مجموعة إجازات لمجيز واحد فيستدرك عليها الجامع إن وجد إجازة أو أكثر للمجيز غير ما في المجموعة التي بين يديه، ويكون الاستدراك في آخر المجموعة مع الإشارة إليها في مقدمة التحقيق. المثال إجازات السيد محمد مهدي بحر العلوم في القسم الأول من الكتاب والتي طبعت في تحقيق السيد جعفر الحسين الإشكواري ونشرت في مركز تراث السيد بحر العلوم بعنوان إجازات الحديث. يعني أن مجموعة الإجازات هذه كلها انشقت قسمين، أنه إجازات أعطيت للسيد مهدي بحر العلوم، القسم الثاني إجازات أعطاها السيد مهدي بحر العلوم، فهذا تتعلق بشخص واحد. الثاني مجموعة إجازات لمجاز واحد فيستدرك عليها الجامع إن وجد إجازة أو أكثر للمجيز غير ما في المجموعة التي بين يديه، يكون الاستدراك في آخر المجموعة مع الإشارة إليها في مقدمة التحقيق. مثلا الشجرة المورقة والمشيخ المونقة للعلامة المرزة محمد بن عبد الوهاب آل داود الهمذاني الملقب بإمام الحرمين. يعني أكو كتاب هذا كامل في إجازاته، لكن ممكن أنه المحقق وجد كم إجازة وبعدين يلحقها بالآخر كمستدرك.
هي مجموعة إجازات لمجاز واحد.
بلي.
يعني اللي هو حصل عليها.
أي هو حصل عليها. المجيز للمجاز بلي أحسنت. الثالث هي مجموعة إجازات لعالم واحد يذكر فيها إجازاته من مشايخه وإجازاته لتلاميذه أو بعض معاصريه فيستدرك عليه الجامع إن وجد إجازة أو أكثر العالم المذكور غير ما في المجموعة التي بين يديه، ويكون الاستدراك في آخر مجموعة مع الإشارة إليها في مقدمة التحقيق المثال إجازات سيد مهدي بحر العلوم يظهر أنها مكررة. كون أراجع الفرق يلاحظ. تعلمون أن مجموعة الإجازات من حيث التاريخ على نوعين، أكو إجازات مؤرخة وأكو إجازات غير مؤرخة. وتعلمون أن الإجازات من حيث ذكر المشايخ على أنواع، الأول يذكر المجيز المجيز فيها طريقا واحدا من مشايخه. بس ملزم العفو. إن الأول يذكر المجيز فيها طريقا واحدا من مشايخه، الثاني يذكر المجيز فيها عدة طرق من مشايخه، الثالث يذكر المجيز فيها جميع طرق مشايخه، المثال خاتمة المستدرك. خمسة، تعلمون أن الإجازات من حيث ذكر المصنفات على ثلاثة أنواع، الأول يذكر المجيز فيها إشارة إلى رواية جميع مصنفاته دون ذكر أسمائها العفو، الثاني يذكر المجيز فيها أسماء جميع مصنفاته، الثالث يذكر المجيز فيها أسماء بعض مصنفاته أو بعض مصنفات مشايخه. ستة، تعلمون أن الإجازات من حيث ذكر الحديث على ثلاثة أنواع، الأول يذكر المجيز في آخرها حديث واحد للتبرك ويذكر طريقه إليه، الثاني يذكر المجيز فيها عددا من الأحاديث ويذكر الطريق إليه كإجازة الشيخ الأردبادي للسيد المقرم وفيها 40 حديثا عن الغيبة وحرمتها، الثالث تكون خالية من ذكر أي حديث. سبعة، تعلمون أن الإجازات غير ما ذكرت على أنواع، الأول يكتبها المجيز بطلب والتماس من قبل المجاز، الثاني يكتبها المجيز من دون طلب والتماس من قبل المجاز وذلك لإظهار قيمة المجاز العلمية، الثالث يكتبها المجيز للمجاز مع ذكر اعترافه باجتهاد المجاز أو بمأذونية التصرف بالأمور الحسبية، الرابع تكون الإجازة بين المجيز والمجاز مدبجة. شنو يعني؟ هي أن يجيز كل من العالمين للآخر مروياته وتقع غالبا بين أكابر العلماء. ثمانية، ترتيب مجموعة الإجازات يكون على نوعين، الأول إن كانت مرتبة في الأصل فيحافظ على ترتيبها من قبل المحقق، الثاني إن كانت غير مرتبة فترتب إما بحسب وفيات المجيز أو المجازين أو بحسب تاريخ صدور الإجازات، والأول أسلم باعتبار بعض الإجازات غير مؤرخة. المحاضرة الأخيرة. في الدرس السابق أنه تطرقنا إلى تخريج الأقوال، العفو قبلها يعني التنضيد وثم مقابلة النسخ وثم التخريج بأنواعه قبل أن تقطيع النص. الآن أتممنا تحقيق المتن، تحقيق المتن كله أنهيناه. الآن نجي شو نسوي؟ نكتب مقدمة التحقيق. الآن هذا موضوع عن مقدمة التحقيق. أولا كلمة المدخل، يعني مدخل المقدمة، حديث يتعلق بالكتاب أو شهادة في حق الكتاب من قبل أهل الفن، هاي مو بالمقدمة، تفتح صفحة إذا عثرت أنه مثل الآن جاء أحقق كتاب كشف الغمة، العفو كشف المحجة للسيد بن طاووس، أكو الشيخ النوري مدح كتاب كشف المحجة، وش قال في خاتمة المستدرك؟ قال إذا كان الشيء يكتب على الآماق بماء الذهب فليكتب كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاووس. مثل هذا المدح للكتاب أخلي في صفحة صير مدخل للكتاب. مثل واحد مدح مسند أحمد بن حنبل، أجي هذا المدح مال العلم الفلاني أخليه مثلا في أول كتاب. مثلا أنا في كتاب كشف الأستار خليت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام المهدي طاووس أهل الجنة، الحديث يتعلق بموضوع الكتاب وهكذا. الإهداء، عدم الإطالة به، وبعضهم يخص الإهداء بالتأليف دون التحقيق. ليش؟ لأنه يقول لك التحقيق يقول لك هذا مو كتابك. واحد ثاني ينظر لا، أنه أنا جهود اللي بذلتها بالتحقيق ممكن أنه أنا أهديها إلى شخص عزيز علي. اثنين هنا، تأليف وإهداء وتحقيق، اثنينات الجهد. معروف أنه يعني بين الأوساط أنه تحقيق كتاب يعادل تأليف أربع كتب أربعة كتب عادل، يعني الجهد اللي بالتحقيق. المدخل، مدخل مقدمة. يضمن المدخل لابد أنه أنت ترسم لك خارطة الطريق للمقدمة. المدخل إلى الكتاب يكون صفحة واحدة غالبا، اللي إحنا شو نسميه، نسميه ديباجة، تذكر بيها منهجية المقدمة. يعني شنو؟ الحديث عن المؤلف، الحديث عن المؤلف، الحديث عن النسخة. تضع خارطة طريق للمقدمة وين؟ بالصفحة الأولى. بعد ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وبعد تكتب لك سطرين ثلاثة أربعة تتعلق بالموضوع، ثم شنو؟ ثم تضع خارطة المقدمة. المؤلف ترجمته من خلال عدة أمور، منها تاريخ ولادته، الاختلاف فيها إذا كان أكو اختلاف، بلد الولادة، أسرة المؤلف إذا كانت أسرته علمية، نشأته، أساتذته، مشايخه، الفرق بيناتهم شنو؟ أساتذته أساتذة الدرس، مشايخه هم الذين أجازوه بالرواية، وممكن يكون الأستاذ شيخا. تلامذته، ترتيب هؤلاء مرة يكون بحسب المكان العلمية الأساتذة والتلاميذ، مرة يكون بحسب تاريخ الوفيات، مرة يكون بحسب الألباء وهو الأفضل. أسفاره، ذكر الحوادث التي تتعلق به، ويمكن أخذ هذه الحوادث من نفس الكتاب أو غيره وفصلها في المقدمة، وكل ما ذكر في الكتاب نفسه ويتعلق بالكتاب والمؤلف يستفاد منه في المقدمة. أنت أثناء تحقيقك للكتاب تخلي لك دفتر، ربما المؤلف بالكتاب يذكر بعض أحواله، بعض أسفاره، بعض مشايخه، بعض أساتذته، فتسجلهن حتى تستفيد من عندهن بالمقدمة. سرد مؤلفات المؤلف يكون بحسب الأحرف أو بحسب الموضوع أو بحسب التسلسل التاريخي للفراغ منها، إذا تريد تضيفون للفراغ منها. تتحدث أيضا عن أسلوب المؤلف في الكتاب والمنهجية، ذريته، مكتبته، تاريخ وفاته، مرقده، الاختلاف فيهما. هذا الحكي كله يعني إن وجد، يعني إذا ما موجود مثلا خوش يسوي. المشهور لا يطنب في ترجمته إلا بمعلومات جديدة استقصاها المحقق من المخطوطات أو المطبوعات الجديدة مثلا. المؤلف يعني الكتاب اللي اتحققته، موضوع الكتاب تتحدث عنه، من ألف على منوال هذا الكتاب، أو موضوع، أو من ألف على منوال موضوع هذا الكتاب. يشفع بالسرد أحيانا، أنه فلان ألف، فلان ألف، فلان ألف، فلان ألف، مثلا أنه تجاي هاي الرسالة اللي حققتها في حلية الروبيان، شنو تقول أنه فلان كتب، فلان كتب، فلان كتب مثلا. صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، إذا شنو، إذا كان الكتاب مختلف فيه، ضيفوها، إذا كان الكتاب مختلف فيه. زين، من خلال شلون صححه؟ من خلال كتب الأخرى، يعني هو أشار إلى هذا الكتاب، ومن خلال الشهرة، ومن خلال الفهارس. ضبط فقرة شنية، ضبط اسم الكتاب، يعني ليش لضبط عنوانه، وما الحل إذا كان يحمل أكثر من عنوان، شو تسوي؟ تسرد العناوين مع تثبيت المشهور أو ما كان عند المؤلف ويهمل ما عند الناس، ولا بد من أن يذكر علة التثبت للعنوان الذي اختاره. شيخي، الكتاب إلى ثلاث عناوين، أنت ترتب العناوين على الألباء، كل عنوان تذكر الدليل المصدر أنه من أين لك هذا العنوان، بعدين تستنتج أنت تنتصر إلى العنوان الفلاني مثل الأول أو الثاني أو الثالث، وتذكر دليلك على التثبت. من تمم الكتاب إن كان ناقصا ذكر، من استدرك عليه، من صحح الكتاب، من رد عليه، من نقل منه طبعاته مميزاتها عدم إهمالها. يعني أنا في كشف الأستار مثلا ذكرت طبعات الكتاب، 4 طبعات للكتاب، ما يمكن أنه أنا اللي قبلي جاهده وجده وطبعه وقرأ وقابله وأني أهمل، يعني أنه لابد أنه أذكرهم من الوفاء، يعني ذكرهم. سرد المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه إذا كان الكتاب قديما، بس إذا كان الكتاب قديما يعني بالقرن السادس، أشوف سرد مصادر اللي اعتمد عليها كتبها بالمقدمة ورتبها طبعا على الأدباء، أو إذا كان نقل عن كتاب مفقود الأثر والتحدث عن هذا الكتاب المفقود، ضيفه المفقود. زين، سرد المصادر ورقة قديمة تكتبون وترتب على الألف باء. بعد، إذا كان الكتاب ألف لحادثة أو غيرها يجب مراعاة الإحاطة بذلك، مثلا أنه الكتاب هذا على المشروطة والمستبدة مثلا الحال الحادثة، يعني أخو ما يصير أنا أحقق هذا الكتاب وأنا أي خلفية عن هذه الحادثة ما عندي، لابد أنه عندي إحاطة. سرد المشايخ الذين نقل عنهم مع ترجمتهم وذكر بلدهم، تصحيح الاشتباهات الواردة حول الكتاب في الكتب الأخرى من صحة نسبة أو مؤلف، أو مثلا كتاب الاستغاثة، كتاب الاستغاثة جامع الأخبار، جامع الأخبار تريد حقيقة ونسب إلى السبزواري ونسب إلى الشعراوي الشعراني العفو ونسب إلى الشيخ صدوق، فلابد أن تتحدث عن هذه النسبة وتصحح. عدم الجزم بالمقدمة بتصحيح الكتاب حين التحقيق، أكو واحد أنه جزم أنه هذا الكتاب تحقيقي صحيح وكذا، بعدين لقينا له مثلا في 200 غلطة بالكتاب، أبدا لا تجزم، أعتذر أنه أرجو من أهل الخبرة كذا السماح والعفو كذا إن وجدوا غلطا مثلا يرشدوني إليه. لا لا ويا بس أنا قدمت أنه الإطناب ما يصير إلا إذا كان جديد، مثلا أنا في كتاب سند الخصام عن شير محمد الهمداني كتبت تقريبا 80 صفحة، بس هذا اللي كاتبين عنه فقط 1.5 صفحة مثلا، مغمور وكله جديد، معلومات كلها جديدة. مثلا الشيخ النور رحمة الله عليه في مقدمة كشف الأسرار مثلا ذكرت الشيخ نوري هواي كاتب عنه، أنا إيش سويت؟ قرأت كتاب طبقات أعلام الشيعة كله 17 مجلد، وجمعت ما ذكره الشيخ أغا بزرق الطهراني في هذا الكتاب عن أستاذ الشيخ نوري. لا هذا شيء جديد، هذا ما حد ملتفت له. الشيء الثاني آثار الشيخ النوري العمرانية مثلا، مو بالمؤلفات، أنه بنى سيد محمد، أنه مثلا بنى قبر المحقق الحلي، أنه بنى مسجد الجمجمة بالحلة، بنى كذا بنى كذا مثلا، هاي شنو، هاي أشياء جديدة لم يلتفت إليها مثلا. إذا عندك معلومات جديدة لا تخاف من الإطناب، وإحنا بعدين نذكر هذا كل المقدمة والهامش لابد أنه يكون خالي من الحشو أبدا. يعني لا 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 إحالة، فأنت شو تسوي؟ تقول أكتفي بترجمة مثلا أحمد الحلي في تحقيقه لكتاب الفلان والتي مثلا طبع كذا في كذا صفحة كذا، وأستدرك عليها بما هو، فتأتي بالاستدراك بالمعلومات الجديدة حتى لا تصير مقلد شيخي. بلي. مواصفات النسخ المعتمدة تذكر بالمقدمة. الآن خلصنا المؤلف، خلصنا الحديث عن الكتاب، الآن نأتي شنو عن النسخة. مواصفات النسخ المعتمدة شنو نذكر بها؟ الناسخ، اسم الناسخ، تاريخ النسخ، المكان يعني مكان النسخة، القياس، الأوراق، الأسطر، المقابلات التي عليها خصوصية النسخة، توضع بحسب مكانتها مع الرموز، المخطوط يقدم على المطبوع إذا اعتمدت المخطوط والمطبوع، شكر لمن أعطى النسخة. واضح ولا؟ منهجية التحقيق، يذكر كل شيء عمل به في خدمة الكتاب مع الاختصار، مو أكو واحد يسوي منهجية التحقيق ثلاث صفحات مثلا، خرجت الآيات القرآنية الكذا ووضعتها بين قوسين مزهرين جوا، خرجت الأحاديث وكذا ووضعتها وخرجت الأقوال كذا، نقطة واحدة، قمت بتخريج الآيات الشريفة والأحاديث والأقوال مثلا، تختصر بسطر واحد بحيث أن المنهجية لا تعبر صفحة ثانية مثلا. خاتمة مقدمة التحقيق، تحتوي خاتمة مقدمة التحقيق أو التأليف على مطلبين لا بد من الإشارة إليهما، الأول الشكر والتقدير، يذكر فيه كل من أسهموا في خدمة الكتاب علميا ولغويا وفنيا. الشكر يكون بمقدار العمل، مثلا لو قرأ فلان المقدمة تقول أشكر فلان لأنه قرأ المقدمة وهكذا، لأن هناك من يدعي أن الكتاب من عمله ولنا تجارب في هذا، فذكر المقدار في فقرة الشكر أسلم، وهذه التجربة تبين لنا من الذي يستحق أن يعطى الكتاب إليه كي يراجعه، لأنه أحيانا تبتدي أنه تقول للشيخ نراجع أن هذا فلان كتاب راجعه، بعدين وراء مدة هذا يتحدث بالمجالس يقول أنا هذا أنا سويته كتاب سجلته باسمه، بينما أنت لما تحصر أنه أنا أعطيك مقدمة تقول أشكر فلان لأنه راجع المقدمة، أشكر فلان لأنه راجع الكتاب علميا، أشكر فلان لأنه مثلا راجع الكتاب نحويا، لابد أنه من التحديد. يتأكد الشكر لصاحب الفكرة أو لصاحب النسخة أصلا ومصورة فردا ومكتبة، عدم بخس الناس أشيائهم، فالكل قد شاركوا معك إلا إذا شرط أحدهم عدم ذكر اسمه لأمر ما هو أعرب به، عدم ذكرك للآخرين يحرمك من خدمتهم لك مرة أخرى، وحينها ستخسر شيئا ليس بالهين، شكر الجهة التي أسهمت في طبع الكتاب أو نشره. بعضهم من يشكر أهل بيته وأسرته لأنهم وفروا ظروف العمل له وما ذلك بقليل، ويكفي فيه الفراق ولوازمه. لا هذا الحكي كله أسطر، كله هذا الشكر كله، تدش قد الشكر كله لا لا، هذول كلهم فقرة واحدة، هذول أشكر كل من ساهم في إخراجي هذا الكتاب فنيا، أحمد الحلي كذا منضدا، فلان من فلان مخرجا فنيا، فلان من فلان مراجعا، هذول الفنيين المنضد واللي قابل والفنيين بفقرة، وللمقام العلمي اللي راجع علميا ونحويا فقرة ثانية، مو كل واحد فقرة فقرة، يعني المنضد فقرة والمخرج فقرة واللي صحح فقرة واللي طبعا طول،
يعني إذا طلع المجموع مثلا صح
لا ثلاثة أسطر كلهم. الثاني ختام المقدمة يذكر فيها الاعتذار من التقصير والغلط والخطأ، فإن الإنسان موضع السهو والنسيان، يذكر فيه بعد الاعتذار أن من وجد فيه غلطا أو خطأ أن يتفضل عليه بتصحيحه، عدم الاعتدال فيه بالنفس من حيث بيان كمال العمل وتمامه، يذكر تأريخ الانتهاء يعني من المقدمة وفيه فوائد جمة، يذكر اسم المحقق من دون الألقاب العلمية الزائدة مثلا أحمد علي مجيد، مو يكتب المحقق الثبت كذا أحمد علي مجيد مثلا، يذكر بلد المحقق ليفتخر به أهله بلده ولبيان مدى علمية أهل البلد ونشاطهم في ذلك وغير ذلك، ثم تأتي ورقة فاصلة فيها عنوان صور النسخ المعتمدة، صور النسخ المعتمدة، تعرفون صور النسخ المعتمدة يعني صور الكتاب المحقق الأول والآخر، يكون موضع النسخ المعتمدة في التحقيق في آخر مقدمة وقبل المتر، يكون ترتيبها بحسب نفاسة النسخ أي بحسب ما رتبه المحقق عند وصف النسخ المعتمدة، ملاحظة الكتابة التي تحت الصور من حيث اللغة والمكان ورمز النسخة. يعني البيان ما تصور الجوة قف عندك غلط بها. أهم ما في ذلك أن يحذر المحقق من غلط في مقدمة كتابه وآخره وصحيحه موجود في الصورة. فهناك من يقارن بين الصورة وبين ما كتب في أول كتاب المحقق وآخره، يعني أنه أنت كتابك محققة وأنت مخلي الصورة أول الكتاب وآخر الكتاب، وأنت في كتابك عندك غلط، عندك غلط بالتنضيد بالمقابلة والصورة موجودة مع الكتاب، هنا الفضيحة. يقول لك إذا هو أول كتاب أنت غلطان فآخر الكتاب شنو؟ اختيار الصور يكون لأول النسخ وآخرها، وكذا إن كان في النسخة إجازة حديث أو بلاغ قراءة الكتاب المحقق وإنهائه وغير ذلك مما يشخص المحقق الحاذق، تكون الصور واضحة للغاية والأفضل أن تكون ملونة. بعدين يأتي المتن، انتهت انتهى الكتاب. صور النسخ في آخر فهرس المخطوطات، إذا أنا عندي شنو فهرس مخطوطات الآن خلصنا التحقيق، تختلف عن صور النسخ المعتمدة في التحقيق فهي هنا توضع في آخر الكتاب يعني مو أول الكتاب. بالنسبة إلى الفهارس الملونة، وبعض الصور توضع عند النسخة نفسها في الفهارس التي تطبع بالأسود والأبيض، وهذا أهم ما يتعلق بالأمر ضد النقاط، أن تكون الصور على ما هي عليه من دون رتوش. ملاحظة الكتابة التي تحت الصور من حيث اللغة، من دون رتوش فوتوشوب، من دون فوتوش أي بوضعها أي. ملاحظة الكتابة التي تحت الصور من حيث اللغة والعنوان ورقم النسخة في الكتاب. أهم ما في ذلك أن يحذر المفهرس من غلط في كتابه وصحيحه موجود في الصورة. فهناك من يقارن بين الصورة وبين ما كتب في الفهرس، مثلا الناسخ مو اسمه أحمد بالصورة موجود أحمد، وأنت ما تعرف تقرأ تكتب أحمر بكتابك، فضيحة السر هذه. ليش؟ لأن صورة النسخة موجودة. أن تكون الصور هي للنسخ النفيسة المذكورة في الكتاب، مثلا يعني أنت مفهرس ألف نسخة، يعني مو ألف صورة تخلي بالكتاب، لا فقط النفيسة، مثلا اليتيمة، مثلا الخزائنية، مثلا القديمة من حيث التاريخ، مثلا المقروءة على عالم، مثلا التي عليها إجازات ويفضل أن تصور كل الإجازة إذا كانت صغيرة أو متوسطة، النسخ صور النسخ التي كتبت في مكان مهم تاريخي مقدس كالحرم المكي أو المشهد الغروي أو إحدى المدارس المغمورة والمطمورة، صور الكتب التي بخط المؤلف، صور الكتب التي لم تطبع، بل هي صور كلها صور صور الكتاب، يعني صورة الكتاب التي بخط المؤلف، صورة الكتاب مثلا الذي لم يطبع بعد، المنمنمات. زين، معلومات عامة عن التحقيق. صلى على محمد وعلى محمد. جاءت فهرس مخطوطات، فتخلي الصور بالأخير، أي كتاب بخط المؤلف، هاي الكتاب بخط الشيخ النوري، تخلي صورة خطه، يعني مو تهمل هاي الصورة مع الخط المؤلف. تعود إلى أول كلام شيخي، وهذا أن تكون صور هي النسخة في الكتاب كيف؟ اليتيمة الخزائنية القديمة تكملها. يعود للأول، معلومات عامة عن التحقيق، كيفية جمع المعلومات في الفيش الذريعة، مثلا أنه آني كل ما أمر بالفهرسة بالمعلومات أنه أشوف كتاب ما ذاكره صاحب الذريعة، أكتبه بورقة مربعة يسموها فيشة وأشمره يعني كارتون، بعدين إذا صار هواية أفرز الفيش اللي بحرف الألف، الفيش اللي بحرف الباء وهكذا إلى آخرها، وأرتبها وأقوم بتنظيمها ويطلع كتاب كامل، يسموه شنو الفيش. مثلا أنت تريد تكتب كتاب عن أبي طالب، مثلا جميع معلومة تمر بها بكتبك بقراءتك بتحقيقك تسويها فيش وتشمرها وتشمرها وتشمرها، بعدين ترتبها. هذا نظام الفيش مهم حتى لا تنسى. تحقيق التعليق يختلف عن تحقيق الشرح، لابد أنه قوله وتخرج المتن ثم تخرج للتعليقة. الكتاب الرجالي يختلف عن الفقه بالتحقيق يعني، وعن الحديث وعن التاريخ وعن الإجازة، ولا بد من التخصص. الإجازة تنقسم إلى هاي ذكرناها تحريرية وشفهية ومدبجة. ترتيب مادة بعض الكتب الرجالية إن لم تكن مرتبة، إذا عندك مخطوطة كتاب رجال وغير مرتب شو تسوي؟ إن لم تكن مرتبة بحسب ترتيب المؤلف فترتب بحسب الألف باء وهو الأفضل مع الإشارة، أو تبقى على حالها ويعمل لها فهرسا في نهاية الكتاب. واضح هذا ولا واضح؟ هذا إذا المخطوطة غير مرتبة. أما خصوصا إذا المؤلف كاتب له صفحة واحدة أنه من عثر على هذا الكتاب كذا جزاه الله ألف خير، هل يرتب هذا الكتاب؟ فتترتب على الألباء، وإلا لا تحققها كما هو وترتب على الألباء بالأخير بالفهارس عامة. حفظ أقدم من ذكر المطلب الفلاني، مثلا قبر الحر، لابد أنت كمحقق تذكر أقدم من ذكره. المنحر مثلا مات الحسين سلام الله بالي أقدم من ذكره مصباح الزائر سيد بن طاووس. السرداب مع سامرة أقدم من ذكره الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية. قبر الحور ذكر في كتاب نسيت ايش اسمه، كامل بهائي من القرن السادس. ملي الحفاظ على الاستدراكات والتصحيحات بنسخة خاصة للمحقق. انت عندك كتاب مطبوع شيخي وهذا الشيخ صحح لك، او انت عثرت على معلومة كنت غلطان او استدراك، تخلي لك نسخة خاصة من كتابك المطبوع تذكر بها دائما تصحيحات وتخليها، خاف يطبع الكتاب مرة ثانية حتى التصحيحات جاهزة. تجنب الحشو في الكتابة، وعليك بالاختصار فيما تكتب، وليختصر قلمك على المطالب العلمية. تعلم مثل صير مثل السيد المرتضى، مثل العلامة الحلي، مثل الشيخ المفيد، ما عندهم أي حشو، ما عندهم الكتابة. مطالعة فهارس المخطوطات للفائدة، وزيارة المكتبات ومعارض الكتب للإطلاع على آخر المطبوعات، متابعة المواقع الإلكترونية التراثية وأخبار المكتبات وأمكانتها، وحضور مجالس أهل العلم، وخصوصا في زماننا هذا الجروبات مع المحققين واي مفيدة، واي مفيدة يعني. واحد يعلم الله، واحد يصلح لله، واحد يفيد الله، كل إش مفيدة سبحان الله، بأواصر عجيبة غريبة. قبل الطبع، كملت الكتاب قبل الطبع. العناوين، لابد من كتابة عناوين لنص الكتاب. إدخال عناوين الفهرس في المتن، يعني شلون تنقل أنه العناوين اللي بالمتن كلها شلون ترتبها تخليها مثلا بالأخير فهرس محتويات تصير. العناوين لابد من أن تكون من أصل الحديث والقول، إذا كان الكتاب ما بعناوين مثلا تجيب عنوان أقرب للمحتوى، مو صوغ صياغة مثلا لابد أنه صوغ صياغة مقتضبة بحيث ما يصير بها الشرود عن العنوان عن محتوى المطلب. الترقيم، كيفية الترقيم، رقم الحديث، رقم الباب، الترقيم بالألف باء، حساب الأبجد. الترقيم شلون الرقم يا أبا؟ أكو رقم الحديث ورقم الباب، الترقيم بالألف باء يكون على حساب أبجد. عندك كتاب حديث، كتاب حديث هذا كتاب الطهارة، باب شنو؟ الوضوء، باب الوضوء. هنا رقم الحديث واحد، رقم الحديث واحد، هذا الرقم للكتاب، هذا الرقم للباب. واضح؟ هذا رقم واحد للكتاب، هذا رقم واحد للباب. زين اجينا هنا باب التيمم. الوضوء فرضا كم حديث الوضوء؟ باب الوضوء فرضا 300. هذا اخر حديث بالوضوء 300 على 300. 300 الرقم للكتاب يعني لأحاديث الكتاب، الرقم للباب. زين هسه من يقول لي باب التيمم اول حديث ايش قد رقمه؟ 301. المن رقم الحديث للكتاب هذا شنو؟
واحد.
هذا الواحد رقم الحديث للتيمم. نفسه في الكتب الرجالية، إذا عندك كتاب تراجم حرف الألف مثلا، الرقم للكتاب الرقم لعلماء حرف الألف. واضح هذا؟ لو أشرح بعد، إذا إجا باء مثلا ذولا 400 حرف الألف 400، فش يصير؟ 400 على 400. زين إذا إجا باء شنو؟ شي يصير 401 على واحد، واحد للباء. زين بالنسبة للألباء، إذا عندك ترقيم، إذا عندك ترقيم الأمر الأول مثلا، الأمر الأول هذا بيه خمس نقاط، الأمر الأول بيه خمس نقاط، خو ما يصير تقول واحد اثنين ثلاثة هو عندك الأول، ما يصير. تستخدم أبجد، أليف باء جيم دال واو، حساب أبجد هوس، هذا اللي بيهن خمس نقاط. الأمر الثاني وظلت عدد هكذا. طبعا هذا كله مع التنسيق، شلون واحد لما يسوي الكاش ينسخ، لما يصبغ ينسخ، كله تنسيق، هذا كله لابد أنه يكون بذوق فني. في كتب التراجم، في كتب الأحاديث، 3 صفحة 27، ثبت المصادر بالهامش، التدوين الأكاديمي بالهامش، شلون يخرجون عنوان يطون ذكر المؤلف ثم الكتاب، الكليني هيك يسوون، يعني الكليني فارز الكافي، قدمون المؤلف على الكتاب، بينما التراثي فقط يذكر الكتاب والجزء والصفحة، وفي آخر الكتاب يسوي فهرس المصادر. المصادر المطبوعة، المصادر بالأخير مصادر التحقيق، شو يسوي؟ اسم الكتاب، كنية المؤلف، اسمه ولقبه ووفاته، اسم المحقق، الناشر، بلد النشر، رقم الطبعة، سنة الطبع، دون ذكر لفظة سنة بالمصادر، مدخل سنة. المصادر المخطوطة، اسم الكتاب، المؤلف، مكان النسخة، رقم النسخة. الدوريات، اسم المجلة، فصلية، السنة، الشهر، العدد، اسم المقالة. البعض يدمج الدورية مع المصادر والبعض يفصلها عنها. تدوين مصادر المؤلف إذا كان الكتاب قديما، يعني جاء تحقق فلاح السائل لبن طاووس، بالأخير سوي لك ثبت المصادر التي في المتن، يعني اللي اعتمدها المؤلف إذا كان الكتاب قديما. قلنا الفهارس العامة وأنواعها، فهرس محتويات بعضهم يكتفي به ولا بد من أن يكون موافقا للعناوين في الأصل. شنو يعني؟ يعني صفحة 60 مو العنوان بالصفحة شكل وفهرس المحتويات شكل، لا، لابد أنه فهرس المحتويات يوافق الصفحة اللي بالمتن. فهارس عام أكل آيات للأحاديث للمعصومين للأعلام للأمكنة للوقائع للأيام للألفاظ للتعاليق للكتب للحيوانات، وحبذا أن تعطى، يعني عمل فهارس، للمتخصص، ومحاسنها أن يعثر على أخطائك المطبعية فضلا عن العلمية. هذا المفهرس لما راح يفهرس كتابك، فهارس عامة كاملة، راح يقرأ الكتاب كلمة 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 كلمة، وراح يجد أغلاط مطبعية، أغلاط شيء، راح ينبهك عليها. فجزاء الله يطيل غير بني. فهرس المترجمين في الكتب الرجالية هو غير فهرس الواردين في المتن، يعني عندك فهرس المحتويات سوي لك فهرس ثاني لمن؟ للأعلام الذين ترجموا بالضمن. مثلا ترجم للشيخ النوري بالضمن، ترجم أولاده وترجم أبوه وترجم كذا. إذا سوينا بس فهرس المحتويات راح القارئ راح يغفل عن تراجم هؤلاء. لابد من التأكد من صحة الأرقام وعدم الخطأ فيها نتيجة التنضيد السريع. نظام الفيش في الفهرسة وكيفيته، أنه أنت فهرس أعلام تجيب، فهرس أعلام أي علامة تخلي فيشة، أي علامة تخلي فيشة، أي علامة تخلي فيشة، بعدين ترتب الفيش اللي على الحرف الألف ثم بعد باء ثم التاء ثم الكذا، ثم تجي الألف ترتبهم بحسب الألف باء تاء وهكذا. هالوقت متخصص يطون ويخلصون. التصحيح، العفو، المقدمات، التمييز بين مقدمة الناشر، مقدمة المحقق، مقدمة الناشر قبل مقدمة المحقق، ثم مقدمة المؤلف. إذا مقدمة أحد العلماء اللي هو التقريض شو يصير؟ يصير قبل مقدمة الناشر. التصحيح، مراجعة الكتاب العلمية واحد، النحوية واحد، بعد الإخراج الفني لابد أنه تراجع، قبل الطبعها متراجع. ملاحظة الأغلاط المطبعية، تكرار الحرف، شنو تكرار الحرف؟ أثناء بالكيبورد تدق بأصبعك يندق مرتين. الشدة والذال، شنو الشدة والذال؟ أنت تريد تخلي شدة بس أصبعك ما دا يسحل على الشفت، إيش راح يصير؟ راح يصير حرف ذال. الشارحة في الهامش مثلا، الهامش مو ستة شارحة والتعليق مالتك، لابد أنه من أول كتاب الأخير تابع الشارحة أكو، يعني خاف أنه هامش ما بيشارحة بعد الرقم. يعني اللون الحديث، إذا أتلونت الأحاديث بولد مثلا، ملاحظة الأقواس مثلا، أنت في أول القول مخلي قوس في نهاية ما مخلي قوس، تنسيق الهوامش على نمط واحد، يعني مو مرة رقم وشارحة، مرة رقم ونقطة، مرة رقم لا شارحة لا نقطة، مثلا مو مرة أنظر ومرة ينظر ومرة لا، كله ينظر نسق واحد، مو مرة المصدر نفسه ومرة نفس المصدر، مرة طاء ميم نون، مرة طاء نون ميم ضاء. الصور، ملاحظة جودة الصور، الكتاب اللي تحتها، ملاحظة صحة رقم الصورة. مثلا لو أنت بالمتن شو تقول؟ تقول ينظر الصورة في الصفحة الفلانية، لابد لما تروح للصورة الرقم اللي تحتها يطابق رقم الصفحة أو المطلوب. بعد الإتمام الحصول على مصدر مخطوط أو مطبوع جديد كيف نعمل؟ زين، أنت حققت كملت وخلصت وشي، وجاب لك الشيخ قال لك نسخة المؤلف عدي موجودة، فتروح تطبع الكتاب؟ لا، تروح تعيد المقابلة من جدة وجديد، كلها تعيدها. جينا للغلاف، الغلاف واجهة الكتاب، أولا الخط، جودة الخط، وحبذا أن يكون بخط خطاط معروف. أنا بالنسبة لي أكثر كتبي والعباسية كانت بخط جاسم النجفي عافاه الله تعالى. وضوح الخط للعيان وملاحظة بروزه، مو هتشي متداخل أحرف بحيث ما ينقرأ. جمالية اللوحة للموسوعة التي تحتوي على عدة مجلدات. لون الغلاف، لابد أن يكون اللون يسر الناظرين وله علاقة بمادة الكتاب، مثلا مو كتاب تراثي وتسوي أحمر، فتكون يعني متناسق. وبعضهم يطبع نصف الكتاب بلون والنصف الآخر بلون آخر، ليش؟ يقول لك مثلا نصه زيتوني نصه أسود، يقول لك أكو ناس تحب اللون الأسود أكو ناس تحب اللون الزيتوني. العنوان، ضبط عنوان الكتاب بالشكل والحرص على عدم الغلط فيه وتقليل الحركات إلا للضرورة. مثلا أكو كتاب بغية الطالب صار بغية الطالب، حركة واحدة دمرت الكتاب كله وعلى الغلاف. إذا كانت عدة عناوين ولمؤلف واحد، يعني هذا المجلد به عدة عناوين، يذكر المؤلف يذكر المؤلف مرة واحدة فقط تحت العناوين، وقبل ذلك يلاحظ العدد. اسم المؤلف لابد من أن يكون اسم المؤلف أكبر من اسم المحقق، وبعضهم غفل عن ذكر اسم المؤلف، خلى اسمه كبرى تحقيق فلان كبرى ونسى اسم المؤلف. عدم الإكثار من ألقاب المؤلف إذا كان علما وضبط تاريخ وفاته. عند مجهولية المؤلف يكتب مثلا لمؤلف من القرن السابع، وعند مجهولية تاريخ وفاته يكتب قاف سبعة مثلا إذا كان من علماء القرن السابع. اسم المحقق عدم الإكثار من ألقاب المحقق، يعني مو الدكتور الأستاذ المحقق البروفيسور، تحقيق أحمد علي مجيد الحلي، هذا هو. حتى بالتأليف ذات لاحظون سيد السيستاني سيد محمد صادق الخرسان، التأليف أصلا سيد ماكو محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان، هذا هو. تأليف محمد رضا السيد علي الحسين السيستاني، هذا هو. معرفة صفة العامل لخدمة الكتاب، لابد أنه أنت كمحقق تعرف تأليف شنو، تحقيق شنو، اختصار شنو، اختيار شنو، انتخاب شنو، إعداد شنو، إشراف شنو، فهرسة شنو، ترجمة شنو، ترتيب، تنقيح، تخريج، جمع، ضبط، صنعة، تقديم، نشر، وضع فهارسه، مراجعة، كذا. لابد أنه تكون خبير بهذا حتى ما تحتار بالاختيار، أنه أنا الشيخ علي ساهم وياي شنو أخليه مثلا، لابد أنه صير خبير بهذه الألفاظ. صفة النسخة إذا كان الكتاب مقابل على نسخة فريدة من القرون الأولى، لابد أن يكتب على الغلاف مقابل على نسخة من القرن الخامس مثلا. وضع شعار الناشر، ملاحظة رقم المنشور وتسلسله، رقم طبعة الكتاب، بعضهم يكتبها على الغلاف لجذب القارئ إليها وبعضهم يكتبها داخل الكتاب. إذا كانت الطبعة الثانية بعضهم يكتب للتنويه منقحة ومزيدة، ملاحظة العطف، عطف الكتاب وما يحتويه باختصار. عدم الإكثار من الزغارف لئلا تضيع جودة الخط، إذا العنوان كاتب الخطاط. الحرص على عدم الغلط في الغلاف والاهتمام بذلك، تقليل الأسطر في الغلاف، فالأفضل أن تكون المعلومات على الغلاف قليلة وواضحة الدلالة. إذا كان الكتاب موسوعة يكون اسم مؤلفها فوق العنوان. نجي ظهر الكتاب، أحيانا يكتب عليه ترجمة مختصرة للمؤلف المعاصر، أحيانا يكتب عليه تعريف بالكتاب مختصر، يكتب شعار الناشر اللي نسميه اللوجو، رقم التسلسل، الجهة الناشرة الكتاب، وكل هذا يختلف بحسب نوعية الغلاف، جلد، ورقي، هارد، كفر. هوية الكتاب تلاحظون لابد أنه عدم الخطأ ورقم الإيداع. وصايا أخيرة إخوتي الكرام وأحبتي، لا تملوا من قراءة الكتاب الذي سيطبع، فربما قرأت كتابي 20 مرة، وبعدها لا أدعي الكمال ولكن نسبة الخطأ ستكون فيه نادرة، يعني بكثرة القراءة. لا تملوا من عرض الكتاب على أي أحد، فلكل نظرة تنفع الكتاب وخصوصا أهل الخبرة، وعنها لا تبخلوا عليهم بالذكر أو بالمال أو بالهدية أو الدعاء بحسب. رأيت أن قراءة الكتاب قبل الإخراج الفني قراءة جماعية تخدم الكتاب أيما خدمة، وقد جربناها، ففيها تتبع كل شاردة واردة تنفع الكتاب وضبط الكتاب، ويتعلم من حولك خبرتك. تعبت بعد ما أعرف أقرأ. تابعوا الكتاب بعد الإخراج الفني وانظروا جمالية الكتاب وأكدوا عليها، وليكن فيه شيئا فنيا جديدا، واهتموا بفهارسه الفنية وخطوط الكتاب. أحيانا كتاب ينطبع الخط مالته يلعب الروح، احنا دائما نستخدم ماي لوتس محتاجه. طالبوا صاحب المطبعة بسحب نسخة من الكتاب يكون عليه التوافق من الطرفين وللنظرة الأخيرة، وإلا فلا ينفع الندم. أذكر الله يرحم شيخ محمد رضا الساعدي، عنده كتاب في أمير المؤمنين يمكن به 500 غلطة. لما نسأل يقول لك أنه وصلت للمطبعة القرص قبل التصحيح، اللي قبل التصحيح ودنا غلطنا. اهتموا بدقة المعلومات التي على الغلاف وجمالية الغلاف ولون الغلاف، وليكن جذابا بسحر العيون فنا وعلما. احرصوا على عدم الخطأ في كتاباتكم، فهناك من يتربص بكم ويتصيد بالماء العكر، ومن ثم لا تظلم الكتاب بعدم دقة قلمك وعملك وكثرة خلطك وخطأك. وليكن الكتاب الذي بين يديك شعارك ودثارك، وليكن تفكيرك به قياما وقعودا، لتخلص له ويخلص لك في نجاتك في الأولى والآخرة. حفظ أكثر من نسخة للقرص خوفا من الضياع. إعطاء آخر قرص للمطبعة أو للناشر، والتأكيد على حذف القرص السابق أو خزنه في ملف خاص وإثبات التأريخ. الاحتفاظ بنسخة من الكتاب بعد الطبع بين يديك تثبت فيها التصحيحات. التحمل والصبر من أجل إتمام العمل، عدم ترك عمل فيه فائدة المذهب وعدم التكاسل. الخدمة وعدم ضياع الوقت. التثبت من إعطاء المعلومات للغير. الحفاظ على سمعة المذهب والعقيدة. عدم التعرض للكلام على أحد. لا بد من أن يتخذ المحقق مثالا له، والمحقق ينجح بالممارسة والملازمة والمطالعة. والحمد لله رب العالمين، وأرجو أن نكون وفقنا لخدمتكم، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، وفي الأول والآخر.